مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أكلمكم اليوم عن موضوع برضو من البدع الحديثة اللي موجودة. والمرة اللي فاتت قلتوا لي الكتاب ده واحد منكم قال يعني الكتاب ده مشهور ولا مش مشهور. أنا هقول لكم كتابين هما من مؤسسة القديس أنطونيوس مركز دراسات الآباء اللي موجود هنا في حمامات الأبا وبيديره الدكتور نصر عبد الشهيد وبيكتب فيه وهيب كوزمان وجوزيف فلتس وشوية كده يعني تحت عنوان دراسات آبائية. ده دراسات آبائية نمرة 9 وده مركز دراسات آبائية النعمة عند القديس أثناسيوس الذي يعني لا يعجبني في أمثال هذه الأمور أن تعاليم خاطئة تنسب إلى الآباء أو فهم خاطئ لأقوال الآباء. أما الموضوع الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم في هذه الكتب وموجود أيضا في كتابات الدكتور هاني بتاع لندن ده اللي كلمتكم عنه المرة اللي فاتت وموجود أيضا في كتابات أبونا متى المسكين وموجود أيضا في كتابات جورج حبيب اللي هو موضوع تأليه الإنسان. تأليه إيه؟ الإنسان. في الأول نضع القاعدة العامة وبعدين نناقش الكلام. القاعدة العامة أن احنا نؤمن بإله واحد وهذا الأمر موجود كثيرا حتى في الوصايا العشر في أول وصية أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تكن لك آلهة أخرى، لا تمثال منحوت ولا صورة ولا بشر ولا أي إله. لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. ونحن لا نؤمن بتعدد الآلهة. يبقى تعبير تأليه الإنسان ده بيجيبوه منين؟ هقول لكم بيجيبوه منين وبعدين نبقى نرد على الباقي. أول حاجة بيقولوا إن تجسد السيد المسيح كان وسيلة لتأليه الإنسان. وثانيا بيقولوا التناول من سر الإفخارستية كان أيضا لتأليه الإنسان. وثالثا يقولوا الاتحاد بالله وسيلة لتأليه الإنسان. ورابعا يقولوا خلق الإنسان على صورة الله ومثاله كان فيها تأليه للإنسان. وبعدين البنوة لله كان فيها تأليه للإنسان. وبعدين عمل النعمة كان فيه تأليه للإنسان. كل النقط دي نشوفها وبعدين نناقش. في كتاب النعمة عند القديس أثناسيوس والكتاب ده حرر فيه مجموعة من الكتاب بعضهم سافر إلى بلاد اليونان ورجع بأفكار من هذا النوع. هنا يقول القديس أثناسيوس يقول صفحة 54 نعرف الله ونتمثل به ونشترك في حياته. نشترك في حياة الله ونشترك في صلاحه والبقاء معه في عدم الفساد أي يصير الإنسان إلها. وبعدين في صفحة 92 إن تعليم النعمة في تجسد الكلمة يعني في أقوال القديس أثناسيوس لا يمكن فهمه من دون تلك الخلفية، فالآب يعطي كل شيء باللوغوس الابن لكي يعيد اللوغوس الخليقة من جديد إلى الآب فيفتديها ويؤلهها بواسطة نفسه. وبعدين في أواخر الكتاب صفحة 98 تكلم على عبارة أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له في ثؤوتكية الجمعة، بيقول معناها تصير إنسانا لكي تصيرني إلها. وبعدين يتكلم هذا الإله الصغير في تواضع ويقول آه يا سيدي كيف تؤلهني أنا التراب والرماد. ما دام أنت عارف أنك تراب والرماد ليه تستخدم كلمة تؤلهني؟ أنا التراب والرماد الذي أخطأ. نعم إنك تؤلهني بنعمة سكناك في. يعني لما ربنا يسكن يبقى نضيف دي للي فاتوا إن بيعتبر سكن الله في الإنسان نوع من التأليه. بنعمة سكناك في وإنعكاس نورك الإلهي على محياي. ننتقل إلى بعض الآلهة الآخرين في الكتاب ده هم، وبعدين نشوف إيه اللي بيقوله. تبني لله لوهيب كوزمان برضو اللي كاتب الكتاب ده بيقول فالإيمان عند القديس أثناسيوس، الإيمان عند القديس أثناسيوس كل واحد لا يتجزأ. إيه الإيمان بتاع القديس أثناسيوس؟ نقطتين فوق بعض، التجسد ولاهوت المسيح واتحاد الإنسان بالله أي تأليه الإنسان وتبني الله له. يبقى دخل في التأليه الاتحاد بالله والتبني. وبعدين ده الكلام ده صفحة 35، وبعدين في صفحة 51 يقول بينسب إلى القديس إغريغوريوس النيسي أسقف نيسوس أخو باسيليوس الكبير، يقول وفوق كل شيء يبرز النيسي حقيقة تأله الإنسان بواسطة التجسد الإلهي، فقد تألهت طبيعة المسيح البشرية فيه ومن خلالها تألهت كل البشرية. وبينما بدأت عملية تأله طبيعة المسيح البشرية إلى آخره، فإن تأله طبيعة البشر والتي هي في الواقع تسلمنا العطايا الإلهية التي أخذناها عن طريق النعم. هل كل إن احنا ناخد عطايا من الله دي معناها إن الإنسان تأله؟ هنشوف. هنا بقى أنا عايز أقول هناك تعبير لا يمكن قبوله غير تأليه الإنسان بالنسبة للمسيح نفسه. بيقول تألهت طبيعة المسيح البشرية، لا الطبيعة البشرية ظلت طبيعة بشرية بغير استحالة، وأنت بغير استحالة تجسدت وتأنست زي ما بنقول في القداس الغريغوري. يعني في اتحاد أن اللاهوت بالناسوت، اللاهوت لم يصر ناسوتا ولا الناسوت صار لاهوتا. فتأليه الطبيعة البشرية معناها زوال الطبيعة البشرية كطبيعة بشرية، وهنا هنخش في الأوطاقية. وبعدين تأليه طبيعة فقد تألهت طبيعة المسيح البشرية فيه وبعدين يقول وبينما بدأت عملية تأله طبيعة المسيح البشرية، هو اللي حصل اتحاد الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية، لكن ما حصلش ان الطبيعة البشرية تألهت. انا عايز ارجع لكلام القديس غريغوريوس اسقف نيوسوس في هذا الكلام. وبعدين نتيجة كده بيقول تألهت البشرية كلها او طبيعة البشر كلهم. التعبير الجميل اللي موجود عند القديس غريغوريوس النيازيانزي الناطق بالالهيات بيقول باركت طبيعتي فيك، في فرق بين باركت طبيعتي فيك وفرق بين ان احنا نقول تألهت الطبيعة البشرية. هي بوركت، بوركت لما السيد المسيح حل في جسد بشري فبوركت الطبيعة البشرية، لكن ما نقدرش نقول تألهت. تأله طبيعة البشر، تسلمنا العطايا الإلهية، واحنا لما نتسلم عطايا الإلهية لنتأله. لاحظوا أن التأله كان رغبة الشيطان وكان سبب سقوطه، حينما قال في أشعياء 14 أصير مثل العلي، يعني أبقى زي. وكانت هي الإغراء الذي قدمه لآدم وحواء، تصيراني مثل الله، تصيراني إلهين. وبعدين يقول وبمعنى آخر يذكر النيسي، النيسي يعني قدس غريغوريوس النيسي أخو باسيليوس، أن تأله الإنسان هو خلاصة المواهب الإلهية التي أعطيت للإنسان عن طريق تجسد ابن الله، عن طريق التجسد كابن لله. المواهب موجودة في كورنثوس الأولى 12 ما فيهاش تأله، مواهب يعطى للبعض حكمة وللبعض إيمان وللبعض قوات وعجائب وللبعض مواهب شفاء وللبعض ألسنة وللبعض ترجمة ألسنة، لكن ما قالش أبدا إن المواهب تحول الإنسان إلى إله. ده في صفحة 51-52. وفي صفحة 53 يقول وفي اختصار نقول استعادة الإنسان الصورة الأولى والتي هي حالة التأله. خلق الإنسان على صورة الله ليس معناه أنه خلق إلها، على صورة الله في العقل في الحكمة في المعرفة، على صورة الله في البر، على صورة الله أنه كائن روحاني، لكن ما نقدرش نقول على صورة الله يعني تأله. فلو كان الإنسان كصورة لله قد تأله يبقى ما كانش ممكن يخطئ. فهم بالكم العبارة دي؟ لو كان الإنسان كصورة لله قد تأله يبقى لا يمكن يخطئ، لأن من ضمن صفات الله التنزه عن الخطية، إنه قدوس لا يخطئ. فلو كلمة صار على صورة الله يعني صار إلها يبقى ما كانش يمكن يخطئ، فما دام أخطأ يبقى كلمة صورة الله لا تعني التأله. هو كلمة التأله دي لازم عايزة تفسيرها باليوناني شوية، لأنها مش ممكن تفهم بمعنى إن الإنسان صار إلها. هو تعبير ذهبي الفم إن ابن الله صار ابنا للإنسان لكي يصير أبناء الإنسان أبناء لله، هو التعبير اللي أليق. وبعدين هنا برضو لنصح يا شهيد التبني للآب عند القديس كيرلس الإسكندري، يقول لكي بفقره نصير أغنياء ونرتفع إلى فوق إلى شبهة ونصير آلهة وأبناء الله بالإيمان. أبناء الله لا يعني آلهة، ودي هشرحها. يعني العجيب أن ينسبوا أشياء لأثناسيوس، لكيرلس، لإنينسي، لإيريناوس، حاجات نسيبها على جنب شوية ونقعد نتكلم في الموضوع بتاعنا. هنا برضو محاضرة للدكتور جرجس كامل، التبني للآب عند القديس إيريناوس. يقول إقامة شركة حب كامل وطيد بين الله والبشر حتى يجد الإنسان في المسيح التبني لله والخلود في الأبدية السعيدة الأخرى. وهذا ما اعتاد الأباء أن يعبر عنه بالكلمة اليونانية سيوسيس التي تعني التأله، وهي تفيد نوال الإنسان نصيبا في الطبيعة الإلهية. نوال الإنسان نصيبا في الطبيعة الإلهية كنتيجة حتمية للتجسد. الطبيعة البشرية للمسيح في قدسيتها وبعدها عن الخطية، مش ممكن نقول ان كل طبيعة انسان بشرية بقت زي. حتى الطبيعة البشرية المسيح لم تتأله، هو الطبيعة الالهية هي اللي فيها اللاهوت، والطبيعة البشرية ظلت بشرية. ولكن ليس بمعنى تجريد الانسان من بشريته. اللي بشوفه ان بعض هؤلاء يقعدوا يثبتوا الالوهية وفي الاخر يخافوا فيقولوا ولكن ليس بمعنى. دي زي برضو ما قالت جوزيف موريس صفحة 44 52 فين. يقول في اخرها ايه، هو ده اللي اتكلم على القديس غريغوريوس النيسوس اللي قلناه قبل كده. وبعدين في الاخر يقول فإن الإفخارستية تدعى من نفس وهي بداية تأله الإنسان. الإفخارستية بداية تأله الإنسان. وبعدين يعمل فوت نوت يقول تأله الإنسان أو الشركة في الطبيعة الإلهية معناها الشركة في حياة الله. يعني الشركة في حياة الله، الشركة في حياة الله مثلث الإقانيم، وهي لا تعني تحول الطبيعة الإنسانية إلى طبيعة إلهية. فالإنسان حتى في حال تألهه فإنه يبقى خليقة الله. طب إزاي توفق في الكونتراديكشن ده، في التناقض ده، في تألهه يبقى خليقة؟ هنا وندخل في الموضوع بتاعنا. نخش في الموضوع بتاعنا. كل دي مقدمات علشان تشوفوا ايه اللي بيقولوه هؤلاء الناس، وبعدين نشوف ايه الرد. اول حاجة عايز اعرف تعريف الالوهية عشان نشوف انسان تأله يعني ايه. الاله طبيعة الله انه موجود في كل مكان، فهل الإنسان اللي بيتأله بيوجد في كل مكان؟ طبيعة الله إنه قادر على كل شيء، فهل الإنسان بالتأله سيصير قادرا على كل شيء؟ طبيعة الله في التأله إنه خالق وليس مخلوقا، فهل الإنسان يصير خالقا؟ طبيعي إنه مخلوق. هل يتحول المخلوق إلى خالق؟ وحتى لو تحول المخلوق إلى خالق هينسى أصله أنه مخلوق؟ وما دام مخلوق لا يكون أزليا، ومن طبيعة الله الأزلية، الأزلية يعني لا بداية له، فكيف يصير الإنسان إلها وهو له بداية؟ كما أن من طبيعة الله أنه لا يموت، والإنسان بيموت وروحه بتؤخذ إلى الله وجسده بيتحول إلى تراب، فما معنى الألوهية هنا؟ ومن طبيعة الله أيضا أنه غير محدود، فهل بتأله الإنسان يصير غير محدود، غير محدود في معرفته، غير محدود في قدرته، غير محدود من جهة الزمان والمكان، يستطيع أن يقرأ الأفكار ويفحص القلوب، هذا جزء من المعرفة. من طبيعة اللاهوت أيضا أن الله في مجده الذي لا يعبر عنه قال في أشعية 42:8: مجدي لا أعطيه لآخر. مجدي لا أعطيه لآخر هنا يعني مجد الألوهية لا يعطيه لآخر. هو ممكن يعطي الإنسان أمجادا كثيرة زي ما قال نتألم معه لكي نتمجد معه، لكن المجد الوحيد الذي لا يعطيه للإنسان هو مجد الألوهية. لكن الإنسان ظل على الرغم من كونه على صورة الله ظل عبدا أيضا، وكلمة عبد قيلت عن البشر عموما حتى عن وكلاء الله وعن الأنبياء والرسل وحتى على الملائكة. فالملاك في سفر الرؤيا قال ليوحنا الحبيب، قال له أنا عبد معك. وأنا قلت لكم آيات كثيرة عن هذه العبودية، زي ما قال: يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامه في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده وجدته يفعل هكذا. وقال: طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. وبولس الرسول بيبتدي رسائله يقول: بولس عبد يسوع المسيح إلى آخره. والسيدة العذراء نفسها والدة الإله قالت: هو ذا أنا أمة الرب، يعني عبدة الرب. وإحنا بنصلي نقول لربنا: من أجل داود عبدك. داود في كل العظمة بتاعته كنبي عظيم، ربنا قال: فحصت قلب داود فوجدت مثل حسب قلبي. وأصحاب الوزنات قيل عنهم عبيد. نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. وبعدين حكاية أنه قال لموسى: جعلتك إلها لفرعون، ده مجرد لفظ، يعني جعلتك سيدا لفرعون أو ربا بمعنى سيد، زي ما تقول رب أسرة رب بيت، لكن مش معناها خالقا لفرعون أو قادرا على كل شيء أو تستطيع أنك تعمل أعمال الآلهة. وهناك اسلوبان في محاربة طبيعة المسيح يعملهم الإنسان وهو يدري أو وهو لا يدري، اللي هو قلته لكم. بقول هناك طريقتان لمحاربة لاهوت المسيح. إما الإصرار على أن المسيح مجرد إنسان وليس مساويا للآب في الجوهر كما قال الأريوسيون، ده أسلوب يعني يحط من قيمة المسيح، ينزله إلى مستوى البشر، ينزله إلى إيه؟ إلى مستوى البشر، فيبقى مخلوق ويبقى مش مساوي للآب في الجوهر. ده أسلوب الأريوسيين. وفي أسلوب الآلهة الصغار دول اللي بيألفوا الكتب دي، رفع قيمة الإنسان لكي يصير مثل الله، ويبقى في الحالتين، في الحالتين المسيح والبشر حاجة واحدة. المسيح إله صار إنسانا، وهؤلاء البشر بشر صاروا آلهة. أخذين بالكم كلامنا؟ أنا أستأذن آذانكم النقية في إني أقول بعض الكلام اللي بيقولوه الناس في حكاية إزاي إن الإنسان صار إلها. أنا يعني طلبت من نيافة الأنبياء أن يروح يجيب لي كتاب هقراه لكم، نستنى شوية كده. قيل مثل هذا الكلام في كتاب العنصرة عن الذي حدث يوم الخمسين، فقيل بالحرف الواحد ان اللي حدث في يوم الخمسين هو اتحاد طبيعة إلهية بطبيعة بشرية. هنا وأحب أن أقول لكم إن هناك فرقا كبيرا جدا بين الحلول والاتحاد، دي نقطة احفظوها كطلاب لاهوت. هناك فرق كبير بين الحلول وإيه؟ والاتحاد. وهناك فرق أيضا بين الحلول كنعمة تعطى وبين الحلول الإقنوم، الإقنوم هيبوستاتس، الحلول الإقنومي هيبوستاتيك، يعني حاجة أقنومية، يعني أقنوم الله نفسه يتحد بالإنسان. الحلول الإقنومي بالنسبة للبشر هرطقة من الهرطقات، لأن لو الإنسان اتحد مع الله كأقنوم يبقى برضو طبيعة بشرية اتحدت بطبيعة إلهية بقى زي المسيح بالظبط. واللي حدث يوم الخمسين ما حصلش إن الروح القدس اتحد بالبشر كأقنوم وبقت طبيعة إلهية اتحدت بطبيعة بشرية، لا، ده حتى الكتاب قال إن حل عليهم الروح القدس فتكلموا بألسنة، يعني الروح القدس أعطاهم مواهب، وهو ده اللي احنا بنقوله في يوم العنصرة، وبنتكلم على نفس هذه الألسنة، هنميشن لاس يعني ألسنة عديدة. بس لما أجينا الكتاب دلوقتي أتذكر هذا الكتاب العنصرة الذي صدر سنة 1960 وكتب عليه في الغلاف إن منشورات بيت التكريس يراجعها الدكتور وهيب عطلة وكيل الكلية الإكليركية اللي هو الأنبا غريغوريوس. أنا وصلني هذا الكتاب، كنت في المغارة في ذلك الحين قبل أن أنزل أسقفا وقريته، واتضايقت جدا من الكلام اللي فيه، لدرجة أن أنا أرسلت خطابا إلى الدكتور هيب عطلة، قلت له فيه أغلاط كذا 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 كذا، ومش معقول اسمك يكون على الكتاب بهذا الشكل. فأرسل لي وقال أنا صححت فيه أشياء كثيرة لكن هم نشروه كما هو وللأسف حطوا اسمه. ومن ذلك الحين لم يراجع لهم أي كتاب واكتفى بهذا. أسوأ ما في هذا الكتاب صفحة 18 وصفحة 30 فيما أذكر من ذلك الزمان. العجيب إن أنا أرسلت الكلام اللي هقوله لكم عن أخطاء الكتاب أرسلته بخط يدي إلى القنص متى المسكين، ومع ذلك لما أعاد طبع الكتاب في الكتابين روح القدس دول أعادوا زي ما هو بالحرف الواحد دون أن يأبه بكل ما قلته. لكن هقول لكم الكلام ده وإنتوا تشوفوا ونفحصوا برضو من ضمن تأليه الإنسان. شوف بيقول إيه، بيقول إن في يوم 50 حصل تغيير أو تجديد لم يكن فرديا بل جماعيا. لم يكن هذا نتيجة قوة مبهمة حلت عفوا على التلاميذ فألهبتهم للخدمة أو منحتهم ألسنة جديدة وشجاعة للعمل كما يظن بعض المحدثين. مش مسألة يظن بعض المحدثين، ده عقيدة الكنيسة بتقول كده وفي ألحانها. ولكن كان هذا نتيجة تغيير جوهري أصاب طبيعة التلاميذ في صميم كيانهم. أما هذه المواهب وهذه التغيرات التي ظهرت على التلاميذ في حياتهم وسلوكهم فكانت مظاهر ونتائج ثانوية تنبئ بما حدث في الطبيعة البشرية ممثلة في التلاميذ والرسل الذين تعتبرهم الكنيسة الأولى كنيسة الرسل. طيب عايزين نشوف، بيقول فيه تغيير جوهري نتيجته حكاية تكلم بألسنة. أما ماذا حدث لطبيعة الكنيسة الأولى وقت حلول الروح القدس فنستطيع أن ندركه من الملابسات التي رافقت حلول الروح القدس ومن النتائج اللي ترتبت. واحد، الهيئة التي حل بها الروح القدس يوم 50. لم يحل الروح القدس بهيئة حمامة في وسط مياه الأردن ليعطي قوة العماد بالماء والروح، بل حل بألسنة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم. إذن فنحن أمام عليقة مشتعلة بالنار. عليقة مشتعلة بالنار ده التجسد الإله. هل هي مجرد تشبيه؟ شو بقول إيه؟ نحن إذن أمام عليقة مشتعلة بالنار حسب الرمز أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية حسب شرح الرمز. يعني بقينا زي العليقة اللي بقى مشتعلة بالنار وطبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية. أو صورة النبوة بميلاد المسيح من العذراء كما تسلمنا من التقليد الشريف. هل اللي حدث في يوم 50 كان شكل عليقة مشتعلة بالنار أو طبيعة إلهية متحدة بطبيعة بشرية أو صورة التجسد بالمسيح؟ بعدين يقول إيه؟ إن حلول الروح القدس يوم 50 لا يشير إلى منح قوة روحية مجردة أو منح عطايا ومواهب جزافا، بل الأمر جد خطير. طبعا إذا كان بشكل ده يبقى جد خطير. وماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السري الذي سبق المسيح وأشار إلى أخذه وأكله والاتحاد به والثبوت فيه. ده كلمة ماذا تكون الطبيعة الإلهية إلا جسد المسيح السري. إذا كانت الطبيعة الإلهية هي الجسد يبقى دي أوطاخية واضحة. إذا كانت الطبيعة الإلهية هي الجسد يبقى فين اللاهوت والنسوت؟ هنا فين اللاهوت والنسوت؟ كمان الجسد السري الذي سبق وأشار إلى أخذه وأكله والاتحاد به. يوم العنصرة ده كان يوم إفخارستية. هل اللي حل في يوم 50 هو اتحاد بالجسد السري؟ وبعدين لما يتكلموا عن الجسد السري بيقول عليه الكنيسة والمسيح رأسه. وبعدين بيقول كان ولا يمكن ولا يستطيع التلاميذ أن يتقبلوا الطبيعة الإلهية التلاميذ سيتقبلوا الطبيعة الإلهية بدون المسيح، بل ولم يكن ممكنا أن يتقبلوا الروح القدس كأقنوم. هم متقبلوش الروح القدس كأقنوم إلا على أساس. فالجسد الإلهي هو الطريق الوحيد الذي يوصلنا إلى الله ويوصل الله بنا. فإذا لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدمه يسوع، بدم يسوع طريق كراسه إلى آخره. وبعدين يقول إذا غاية التجسد الإلهي قد بلغت ذروتها يوم الخمسين. غاية التجسد الإلهي بلغت ذروتها يوم الخمسين، يعني مش بس كائن واحد هو المسيح اتحد فيه اللاهوت والناسوت، ده البشر كلهم اتحد فيهم ايه اللاهوت والناسوت. اذا غاية التجسد الإلهي بلغت ذروتها يوم الخمسين حينما صار الكل في الكل، ملء الذي يملأ الكل. فالجسد الإلهي المعبر عنه بملء اللاهوت جسديا، الجسد الإلهي يعبر عنه بملء اللاهوت. وبعدين شاهد، انا بصيت في الشاهد كده، شاهد نمر 3 من تحت، كولوس 2:9. يعني ما دام بيجيب شاهد اللي يقرا يقول الله ده كلام من الكتب. كولوس 2:9 بيقول المسيح الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا. المسيح يحل فيه ايه كل ملء اللاهوت جسديا؟ دي غير ان الجسد الالهي المعبر عنه ايه بملء اللاهوت، كل ملء اللاهوت. اذا كان الجسد الالهي هو كل ملء اللاهوت، يبقى فين الطبيعه البشريه؟ واذا كان الطبيعه الالهيه هي الجسد السري، يبقى فين الطبيعه الناسوتيه؟ وبعدين يقول لقد اتحد المسيح بالكنيسه فاكتسبت الكنيسه كل ما للمسيح. اكتسبت كل المسيح مش لاهوته، اكتسبت القداسه اللي في المسيح، البر الذي في المسيح بالتطهير والتقديس. فاكتسبت كل ما للمسيح لقد صار وكمل في العليه ما بدأ به في بيت اللحم. خلي بالكم العبارة دي، صار وكمل في العلية اللي حل عليهم الروح القدس فيه ما بدأ به في بيت لحم. ما بدأ به في بيت لحم، اتحاد الله اللاهوت بالناسوت في بطن العذراء، يبقى كمل في العلية ما بدأ به في بيت لحم. معناها ايه الكلام ده؟ لقد ولد المسيح في بيت لحم لتولد الكنيسة في العلية. الى هنا. وبعدين نيجي نشوف صفحة 30 بيقولوا فيها ايه. بيقول الروح القدس صانع هياكلنا الجديدة وموحدها. نحن نعلم ان كل مولود يأخذ شكل والده، ففي المعمودية ممن نولد وعلى اي شكل يكون انساننا الجديد. الروح القدس هو الذي يصنع هيكل إنساننا الجديد، يصنعه من جسد المسيح السري الذي يملأ السماء والأرض. المسيح دخل العلية والأبواب مغلقة، دخلها بجسده بلحمه وعظامه. ولما ظن التلاميذ أنه روح أراهم جسده ولمسوه. لحم المسيح وعظامه يمكن أن ترى وتلمس، ويمكن أنها لا ترى ولا تلمس. نحن نولد من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها. لحم المسيح وعظام اللي تولد من العظام احنا بنتولد منه. نحن نولد ايه من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها. وبعدين آية نحن من لحم وعظام. كلمة نحن من لحم وعظامه دي تعبير عن نفس الطبيعة البشرية، زي ما اي بشر يقول دول لحمي وعظامي، يعني قريبي نسيبي من نفس الطبيعه. نولد من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها، تعبير كبير. اول ما لقى التعبير كبر ابتدى ينزلوا لغايه لما راح على ما فيش. وبعد ما راح على ما فيش صعب عليه فابتدى يطلع تاني. هقول لكم ازاي الخط البياني ده مشي. قال نحن نولد من هذا اللحم ومن هذه العظام عينها، نحن من لحم وعظام. وبعدين قال الروح القدس يخلق هذا الهيكل الجديد من الجسد غير المنظور، بعد ما كان اللحم والعظام عينها اللي لمسوه وجسوه بقى من الجسد غير منظور، ده نزل شوية. وبعد أن يخلقوا يملأوا أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. كلمة يسكن فيكم غير مولود من هذا اللحم ومن هذه العظام إيه؟ عينه. الروح القدس لا يخلق هيكلنا الجديد جزافا ولكن حسب صورة ابن الله، حسب صورة ابن الله نزلتان، ليس من جهة منظر الجسد، أنت بتقول من هذا اللحم ومن هذه العظام عينه، ليس من جهة منظر الجسد ولكن من جهة سمات الروح في كل شيء، وبالأخص الوداعة والطهارة والحق. البسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقدسة الحق. يعني الحكاية نزلت 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 من حكاية لحم وعظام. الروح القدس يقدس طبيعتنا الجديدة باستمرار لتحمل صورة المسيح، بعد ما كان من اللحم والعظام زدت بقت إيه؟ لتحمل صورة المسيح، لأن الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابن، يعني حتى مش نفس الصورة، مشابهين الصورة. بعد ما الحكاية نزلت خالص وهبتت خالص صعب عليه. قال ايه؟ اما القديس أوسطينوس فلا يكتفي بمجرد التشابه، بل يرى ان خلقتنا الجديدة هي امتداد حقيقي في شخص المسيح. امتداد حقيقي في شخص المسيح يعني ايه؟ نبقى احنا نفس طبيعة ولا ايه؟ وبعدين ايه الكلام اللي قاله أوسطينوس كاتب بين قوسين؟ لنفرح ونسر ونقدم الشكر لإلهنا لأننا لم نصر فقط مسيحيين بل صرنا مسيحا. كلام أوسطينوس، أتفهمون هذا أيها الأخوة وتدركون مقدار النعمة التي حلت علينا؟ بين قوسين بالمعمودية اعجبوا وسروا جدا قد صرنا مسيحا. طبيعة إلهية متحدة في طبيعة بشرية رجع. فأنا أول ما شفت الحكاية دي أنا بقول لكم على سنة 60، يعني من قيمة 38 سنة، لقيت شاهد من نيسين and post نيسين فاذرز وأوغستين هوميليز on gospel of John، رحت مطلعها لقيت لا علاقة لها إطلاقا بهذا المعنى اللاهوتي إطلاقا. القديس أوغسطينوس بيقول المسيح بيقول كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، فاعتبرنا كشخصه وقال لنا نفرح أيها الأخوة النصر إن إحنا لم نصر مسيحيين فقط صرنا مسيح. يعني المسيح اعتبرنا زي نفسه، اللي أطعم الجوعان كأنه أطعمه، اللي سقى العطشان كأنه، ومهما فعلتمهم أحد أخواتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم، ولا فيها كلمة معمودية بين قوسين ولا حاجة، ولا صرنا مسيحا يعني امتداد لشخص المسيح ولا حاجة. وبعدين كررها في حتة تاني لما قال لبولس لماذا تضطهدني؟ يبقى كأن احنا مش صرنا مجرد مسيحيين، لكأن المسيح نفسه اللي بيضطهدنا اضطهدنا احنا بيضطهد المسيح. وبعد هذا الكلام يقول اذا هنخرج بقى بنتيجة اللي ملهاش علاقة بالموضوع. اذا فعل الروح القدس الاساسي في انساننا الجديد هو اعطائنا كل ما للمسيح. اعطائنا كل ما للمسيح لا يمكن ان تعني لاهوته، ده بيقول مجدي لا اعطيه لاخر. اعطائنا كل ما للمسيح يعني الحياه الباره القويه الطاهره اللي عاش بيها على الارض، ان ارجع الينا الصوره الالهيه في البر في التقوى في الحاجات دي. لكن مش معناها اعطائنا كل ما للمسيح يعني انبسطوا هبقت طبيعة إلهية متحدة بطبيعة إيه؟ بشرية. وبعدين لذلك بعد أن يلدنا الروح القدس في المعمودية ويشكلنا بطبيعة ابن الله. إزاي يشكلنا بطبيعة ابن الله؟ طبيعة ابن الله هي لاهوت متحد بالناسوت. إزاي الروح القدس يشكلنا بطبيعة ابن الله؟ ما يسعه إلا أن يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. إذن برضو نفس الفكر إياه أن صورة الله معناها تأليه الإنسان، والبر واللي بياخده الإنسان معناها تأليه الإنسان، وتبقى مدرسة واحدة كلها ماشية على وتيرة. نبقى نكمله بعدين. يتفضل.